ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ. ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ. ذهب الظمأ. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنعيل.
البرنامج للإعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء فيكم من جديد من خلال برنامجكم ذهب الظمأ الذي يأتيكم يوميا طوال شهر رمضان المبارك. بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الدائم معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
مستمعين الكرام، وفي رمضان كم من أكف ترفع وكم من دموع تذرف وكم من ألسن بالدعاء تلهج، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما أحوجنا ونحن في رمضان أن نتحدث عن الدعاء. لعلنا في بداية هذا الحديث نتحدث شيخ عبد الله أو نفيد المستمع الكريم عن مشروعية الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لا شك أن الدعاء له مكانة عظيمة وأهمية كبيرة، فهو عبادة، بل الدعاء مخ العبادة، والدعاء منه دعاء المسألة والطلب الذي يتطلب الإنسان من الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. والدعاء مشروع جاء ذكره والأمر به في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهنا نجد أن الله عز وجل أمر بالدعاء، قال ربكم ادعوني، ووعد أيضا الإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونعى عن الذين يصدون عن الدعاء ويتركوهم تكبرا، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي آية أخرى أيضا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قد بين الله عز وجل أنه قريب من عباده وأنه يجيب دعوتهم فيما دعوه، ومن على العبد هنا أن يلهج بالدعاء ويطلب الخير من الله عز وجل فيما يعينه في دنياه وفيما يسعد به في أخراه. وجاء الاهتمام نفسه في السنة المشرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. فكل ذلك يبين مكانة الدعاء ويبين أيضا أهميته، والله عز وجل يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهو يملك كل شيء، فيهب ويعطي مما يدعوه الإنسان، ولا يملكه سبحانه وتعالى شيء، ولا غنى للعبد عن الله عز وجل طرفة عين. ومن استغنى عن الله عز وجل طرفة عين فلا شك أنه هالك خاسر في الدنيا والآخرة. وكل ذلك مما يبين أهمية الدعاء ويبين مكانته، فعلى العبد ألا ينسى فضل ما عند الله عز وجل مما يعود على العبد بالخير في في الدنيا والآخرة. نعم.
ما لا شك فيه الشيخ عبد الله أن للدعاء شروط يجب على الداعي معرفتها، لعلنا نتحدث بإيجاز عن هذه الشروط.
نعم، الدعاء له شروط، ومن أهمها الإخلاص في الدعاء، التوجه إلى الله عز وجل لا إلى غيره، فيدعو الله عز وجل لا يدعو غيره، فإن غيره عاجز عن أن يحقق للعبد أي شيء. وكذلك أيضا يدعو الله عز وجل مباشرة، لا يتوسل لأحد من الناس ويجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل. والله عز وجل كما قال في كتابه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعاء يكون لله مباشرة من غير استعانة بأولياء ولا غيرهم ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ناهيك عن أن ينفعوا غيرهم. كذلك من شروط الدعاء الجزم في الدعاء، فلا يتردد أو يعلقه بالمشيئة، كان يقول مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني كذا إن شئت، فإن الله عز وجل لا مكره له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليجزم في المسألة، فإن الله عز وجل لا مستكره له. ومن هذه الشروط أيضا تجنب الاعتداء في الدعاء، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فلا بد أن يتجنب الاعتداء في الدعاء. وأيضا من هذه الشروط حسن الظن بالله عز وجل، بأن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، الله عز وجل وعد بالاستجابة في الدعاء كما في قول الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت تدعو الاستجابة بيد الله عز وجل، وقد وعد بأن يستجيب لدعوتك أيها العبد، فلا تغفل عن ما فيه خير لك في دينك ودنياك. كذلك من الشروط والقيود الواردة على الدعاء ألا يشغل الإنسان عن أمر واجب أو عن فريضة حاضرة، بل يعني ينبغي أن يراعي هذا الجانب وهذا الأمر، هذه أبرز الشروط المتعلقة بالدعاء. نعم.
كمان للدعاء شروط، فلا بد أن له آداب، حري بكل داع أن يتأدب بها.
نعم، من آداب الدعاء افتتاح الدعاء بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ختام الدعاء بذلك أيضا بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه. ومن الآداب أيضا التضرع والخشوع والإلحاح في المسألة، إلحاح على الله عز وجل، فالعبد إذا سئل فضلا عن أن يلح عليه يكره ذلك، ولكن الله عز وجل إذا سئل هو الذي أمر بالعبد أن يسأل ولا يكره ذلك منه، وكذلك يطلب من عبده أن يلح عليه في المسألة. كذلك من آداب الدعاء تكرار الدعاء ثلاثا، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الأمر ثلاثا، ومن ذلك الدعاء، إذا الإنسان دعا يكرر الدعاء ثلاثا. كذلك من آداب الدعاء أن يتخير جوامع الدعاء وأن يتخير محاسن الكلام، ولا شك أن أحسن الدعاء هو المأثور والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حفظه دعا به، ولكن إذا لم يحفظ المأثور فلا يحجر عليه ولا يقال لا تدعو إلا بالمأثور، يدعو بما فتح الله عز وجل عليه. كذلك من آداب الدعاء ألا يحجر رحمة الله وخيره وبركته على نفسه فقط ويمنع منها الآخرين، كما لو مثلا الإنسان دعا إنزال المطر، يدعو إنزال المطر على نفسه أو على حديقته ومزرعته فقط من دون الآخرين، هذا تحجير لأمر واسع، أن يدعو مثلا بالرحمة لنفسه وينفيها عن الآخرين، كما في قصة الأعرابي جاء وأخذ يدعو اللهم أرحمني ومحمدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعا، ف فأنكر عليه هذا لسانه. فالمسلم أيضا ينبغي أن يتفطن لمثل هذه الأمور. كذلك من آداب الدعاء اغتنام أوقات الاستجابة، وأمر الاستجابة أمر مهم جدا، فيغتنم أوقات الاستجابة. كذلك من آدابه إطابة المطعم للداعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. اجتناب المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل، عدم الاستعجال في طلب الاستجابة لدعائه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذه أبرز أو طرف من آداب الدعاء.
ذهب الظما، ذهب الظما.
فضيلة الشيخ، وما نتحدث عن الدعاء، هل هناك أوقات يستحب فيها الدعاء؟
نعم، ثبت في السنة المشرفة عدد من الأزمنة والأمكنة والأوقات، بل والأحوال أيضا التي يستجاب فيها للعبد المسلم. فمن مثلا الأزمنة شهر رمضان، وفي حال الصيام أيضا، وعند الفطر أيضا آكد، ومن الأماكن في مكة المكرمة مثلا، ومن الأحوال وهو مثلا متوضي وعقب توبته وعقب إعادة مظلمة تعلقت بذنته. كل هذه من الأحوال التي تعد من أوقات الدعاء المستجاب. كذلك من مواضع الدعاء في الصلاة في السجود، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقنوا أن يستجاب لكم. ولكن بعد أن يأتي بالذكر الواجب، لم يأتي بالذكر الواجب يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. كذلك من أوقات الدعاء المستجاب في يوم الجمعة، واختلف في أي ساعة كما ورد الحديث، لكن الأقرب أنها بعد صلاة العصر حتى المغرب، هذا وقت الاستجابة في الساعة في يوم الجمعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من نظام أوقات الدعاء دبر الصلوات المكتوبة، وعند الأذان للصلوات، وبين أيضا الأذان والإقامة، وعند الشرب من ماء زمزم، والدعاء أيضا يوم عرفة وفي المشاعر للحاج. كذلك في الأسحار وفي جوف الليل، ودعاء المظلوم أيضا، وهكذا. والعبد المسلم يلحظ هذه الأوقات والأحوال والمواضع إذا أراد أن يدعو. وفي الجملة الدعاء هو لا يحجر في مكان معين، الأصل أنه يدعى في كل مكان يجوز ذكر الله عز وجل فيه، ولكن هذه أماكن يعني لها أفضلية وتأكيد، لأنه حري بالإجابة فيها إذا دعا.
الشيخ عبد الله، يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في هذه الآية أمر من الله بالدعاء ووعد بالاستجابة، هذه الآية وهذا الأمر وهذا الموضوع يحتاج إلى تعليق منكم.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فنعم، الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، هو وعد الله عز وجل وهو الصادق، ووعده جاز من الحق كما في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هو إما أن يعطى ما سأله طبقا لما دعا به كما ورد في هذا الحديث، وإما أن تدخر له أجرها في الدار الآخرة، وإما يصرف عنه من السوء مثل هذه الدعوة، فهو على خير في كل الأحوال، وهو يعتبر مستجاب له في كل الأحوال. الواجب على المرء المسلم أن يلهج بالدعاء دائما، وأن لا يقف عنده، وأن لا كما قد يفعله بعض الناس يصيب بها الإحباط واليأس إذا دعا ثم دعا ثم دعا وهو يستعجل، مثل ما مر معنا في آداب الدعاء. نعم نعم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فهو بين هذه الخيرات الثلاثة التي وردت في هذا الحديث، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتوقف عن الدعاء بحجة أنه لم يستجب له، فهذا من القنوط المنهي عنه، بل عليه أن يدعو ثم يدعو ثم يدعو ويكرر الدعاء ويلح على الله عز وجل، وهو في هذا جميعه بين هذه الخيرات الثلاثة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأيها أصاب فهو على خير كثير من الله عز وجل. نعم.
في حديثنا أيضا عن الدعاء شيخ عبد الله، نحتاج إلى توجيه منكم مما يفعله بعض الناس، فقد ترى منهم من يدعو على نفسه، قد ترى من تدعو على أولادها وغير ذلك الأمور، وتحتاج إلى وقت منكم.
هذا من الخطأ أن يدعو الإنسان على نفسه. الدعاء الأصل أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ولمن يحب، فلا يقلب هذا بعكسه فيذهب يدعو على نفسه أو يدعو على ولده، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم عسى أن توافق ساعة من الله، يعني أنها ربما وافقت ساعة استجابة فتحقق ذلك، فندم الإنسان أيما ندم، فيجب على المرء المسلم أن يتحاشى مثل هذه المرة، وإن أغضبه ما أغضبه وحمله على هذا الدعاء، فيجب الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، وأن يعالج ما يتعرض له من الغضب بالسكون والهدوء والسكينة حتى يذهب ما به، فلا يقول ولا يدعو إلا بخير. نعم.
وأيضا في حديثنا عن الدعاء، قد تجد بعضا من الناس يصيبهم من أمور الدنيا، فتجد الواحد يدعو على نفسه بالموت، وأحيانا من ظروف تمر به أو ألم أو حزن أو غير ذلك، الحكم في ذلك؟
لا يجوز أيضا الإنسان يدعو بتمني الموت بضر نزل به، بل الواجب أن إذا أصابه ما أصابه وكان ولا بد داعيا فليقل: اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، بل ليقول: اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
أيضا في حديثنا عن الدعاء، قد يشكل على البعض أنه أحيانا قد يكون هناك كافر مظلوم ويدعو الله عز وجل، فهل يستجاب له؟
نعم، المظلوم يستجاب له ولو كان كافرا، هذا أمر مهم يجب أن يتفطن إليه من يظلم الآخرين ومن يستولي على حقوقهم، فإنه يتجنب الظلم، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. نعم.
أيضا ونحن في شهر رمضان، قد يطرح أيضا أو يطرح البعض تساؤلا في دعاء القنوت اليوم، فقد تجد أن إماما في الصلاة يدعو لنفسه دون إشراك المأمومين الذين هم خلفه، هل من توجيه في ذلك؟
لا يجوز للإنسان يدعو بدعوة ومعه من يشاركه ويؤمن على دعائه ثم هو يدعو لنفسه، هذا من الخيانة، بل عليه أن يشركه إذا هم خلفه سوف يؤمنون، فيأتي بما يدل على أن الدعاء مشترك ويجعله بصيغة الجمع، مثلا: اللهم اغفر لنا ولوالدينا مثلا، وهكذا، ولا يجعله بصيغة الإفراد إلا إذا كان يصلي منفردا لنفسه، أما إذا كان معه من المأمومين من يؤمن على الدعاء فليكن ذلك بصيغة الجمع تعبيرا له ولهم. نعم.
أختم الشيخ عبد الله، أن هناك بعض العامة ممن لا يجدون أو يحسن القراءة والكتابة، فتجد أنهم لا يحفظون هذه الأدعية التي وردت في السنة، وتجد أن الواحد منهم يدعو بما في نفسه وفي قلبه، هل يعتبر فعله خلاف السنة؟
الإنسان يدعو بما فتح الله عليه، إذا وقف على المأثور ما لم يكن ذكرا توقيفيا، كان الأذكار التوقيفية مثل الأذكار التي تقال في الركوع والسجود هذه لابد منها، لكن الدعاء المطلق دعاء المسألة هو الطلب، إذا وقف على المأثور وأخذ به فلا شك أن هذا أحسن وأفضل، لكن مثل ما أشرتم لو إنسان ما تمكن من هذا فإنه يدعو بما فتح الله عز وجل عليه من ما يحفظه من محاسن الدعاء، مما يعبر عما في ضميره ويتوجه ويلهج بذلك إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم.
شكرا لكم شيخ عبد الله.
الشكر لله عز وجل أولا وآخرا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
كان هذا حديثنا مستمعي الكرام عن الدعاء من خلال برنامجكم ذهب الظمأ، والذي نسأل الله تعالى ونحن في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا. الشكر أيضا لمسجل هذه الحلقة الأخ الزميل عثمان الجويبر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين. البرنامج من إعداد وتقديم محمد ابن عبد الله المقري. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.